بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أين توقفنا؟ طيب تفضل. بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفته، هذا مستلزم مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك
كالموت والصمم والبكم،
كالموت والصمم والبكم
والبكم البكم. تفضل. البكم جمع أبكم، لكن البكم مفرد.
فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. وكذلك من
طيب لماذا يزيد قولهم فسادا؟ لما تقدم أن ما كان قابلا للوصفين، ما كان قابلا للوصفين مع سلبهما عنه أقرب إلى الوجود مما هو لا يقبل، مما هو لا يقبل ماذا؟ لا يقبل الوصفين، مما هو لا يقبل الوصفين، كما تكرر معنا مرارا أن ما لا يقبل الوصفين أشد امتناعا مما يقبل الوصفين مع ماذا؟ مع سلبهما عنه. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك من ضاه هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث
ولا محدث
ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره.
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك من ضاه هؤلاء، أي من ضاه هؤلاء من ماذا؟ من الأشاعرة الذين ضاهوا المعتزلة في ماذا؟ في التعطيل. المعتزلة كما مر معنا أنهم يسلبون الصفات، ضاه هؤلاء وقارب هؤلاء وشابه هؤلاء الأشاعرة باعتبار الصفات التي نفوها، ومن هذه الصفات صفة العلو، صفة العلو. فهم يقولون في حق الله جل وعلا ليس بداخل العالم ولا ماذا؟ ولا خارجه، ليس بداخل العالم ولا خارجه. حقيقة قولهم يقول شيخ الإسلام: إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، لماذا؟ لأن ما ليس داخل العالم ولا خارجه هل هذا له وجود؟ الجواب لا، لأن هذا من ماذا؟ من سلب، من باب سلب النقيضين، وسلب النقيضين ممتنع كالجمع بين النقيضين، كالجمع بين النقيضين، فهو ممتنع ببداهة العقول. فيقول شيخ الإسلام: إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث، أي كما أننا نقول ليس بقديم ولا محدث هذا ممتنع، لماذا؟ لأنه سلب النقيضين، وسلب النقيضين كاجتماع النقيضين في الامتناع. واضح يا جماعة؟ فكذلك قولكم ليس بداخل العالم ولا خارجه يلزم منه كذلك سلب النقيضين، وسلب النقيضين كالجمع بين النقيضين ممتنع. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ فإذا فررتم من شيء من إثبات علو الله جل وعلا على الوجه اللائق بالله جل وعلا، ظنا منكم أن ذلك يستلزم تشبيهه بماذا؟ يستلزم تشبيهه سبحانه وتعالى بالمخلوقات، بالمخلوقات، بالحيوان كما يعبرون، أي بالإنسان. فروا من ذلك فشبهوه بماذا؟ بالممتنعات. فشبهوه بماذا؟ بالممتنعات. ففروا من شيء فوقعوا بما هو أشر وأشد منه. واضح هذا يا جماعة؟ كما تقدم معنا مرارا أن تشبيه واجب الوجود بممكن الوجود، وإن كان هذا ممتنع ببداهة العقول ولا يجوز ولا يخطر على قلب بشر، لكن هذا أخف شرا وإثما ممن يقول في حق الله جل وعلا أنه ماذا؟ أنه ليس داخل العالم ولا خارجه، فيلزم من ذلك ماذا؟ تشبيه الخالق جل وعلا بماذا؟ بالممتنعات، أو بالممتنعات. ففر من تشبيهه بالموجودات فشبهوا بماذا؟ بالممتنعات. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين.
رجعوا إلى الشبهة الأولى. ما هي الشبهة؟ أن هذا يمتنع فيما كان التقابل فيه من تقابل ماذا؟ العدم والملك. فيما كان التقابل فيه من ماذا؟ من باب التقابل بين النقيضين. قالوا ولكن هذا من باب تقابل العدم والملكة. إذن يجوز أن نقول في حق الله جل وعلا ليس داخل العالم ولا خارج العالم. لماذا؟ لأن هذا التقابل من هذا الباب. لماذا؟ قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابل لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز. واضح جماعة أم لا؟ القبول إنما يكون من المتحيز، أي في هذه الصفة، في صفة العلو وعدمها، إنما يكون في ماذا؟ في المتحيز، أي تصور هذا فيما كان متحيزا. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل معنى المتحيز. قالوا فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين، انتفى قبول هذين النقيضين، أي جعلوا هذا التقابل من تقابل، جعلوا هذا التقابل من تقابل العدم والملكة. وكما تقدم معنا أن تشبيهه سبحانه وتعالى بالممكن أقرب من تشبيهه بماذا؟ بالمعدوم أو الممتنع، مع أن الكل باطل والكل منكر، ولكن الباطل والمنكر بعضه أشد من بعض. واضح جماعة لا؟ فهم فروا من شيء فوقعوا بما هو شر وأشد شرا من ذلك الشيء الذي فروا منه. تفضل.
قال رحمه الله فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلوء منه هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود.
في نسختكم الظاهر على نسختنا سيكون كلام أجود. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق، أي لا يكون إلا أين؟ إلا في الذهن، لا يكون إلا في الذهن. قال لا يستثنى منه موجود، أي يدخل فيه بهذا العموم كل موجود، يدخل فيه بهذا العموم وهذا الإطلاق كل موجود. قال والتحيز المذكور إنما أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به، الأحياز أي الأشياء الموجودة داخل هذا العالم تحيط به. قال فهذا هو الداخل في العالم. وإن أريد بأنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها، فهذا هو الخارج، أي خارج عن هذا العالم. فإذا كان كذلك فلا مانع من أن يتصف سبحانه وتعالى بأنه عالم فوق جميع خلقه، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لذا قال فالمتحيز. تفضل.
قال رحمه الله فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل.
طريقة أهل الأهواء التعبير بماذا؟ بالألفاظ المجملة. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. إذن لفظ التحيز يطلق على أمرين، تارة يراد بالمتحيز ما كان داخل العالم، أي ما كان في حوزة العالم، ما كان العالم حوزة له. قال وتارة ما هو خارج العالم، ما خارج هذا العالم، وما كان خارج العالم فهو كما يقال عدم، فهو ماذا؟ عدم. يقول شيخ الإسلام فإذا قيل ف فإذا قيل أي على قول أولئك ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. لماذا؟ لأن معنى المتحيز ماذا يراد به ماذا؟ تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فهم ينفون أو يطلقون النفي وينفون به ماذا؟ الحق والباطل. واضح يا جماعة أم لا؟ لفظ التحيز من الألفاظ المجملة معنى التحيز أن هذا العالم أو أن الشيء يحوزه شيء بمعنى يحيط به. فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم. أي يقولون أي يطلقون المتحيز. ما هو المتحيز؟ ما كان في حوزة هذا العالم فهو متحيز. واضح يا جماعة؟ وتارة ما هو خارج العالم. ما كان خارج العالم فهو ماذا حقيقة؟ فهو عدم. فهم يقولون في حق الله جل وعلا ليس داخل العالم وهذا حق ولا خارج العالم. يريدون نفي صفة العلوم عن الله جل وعلا، لأنهم يعلمون لو صرحوا بها صراحة لقالوا الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء يقول ليس في السماء رب، يكون هذا ماذا؟ كفرا صريح، يكون هذا القول منهم كفرا صريحا. ولكن ماذا؟ يأتون بعبارة مجملة وهي ماذا؟ نحن نقول في حق الله جل وعلا بأنه ليس بمتحيز. إذا قالهم السني ليس بمتحيز سلمنا لكم، الذي ما تفطن عبارتهم يقول سلمنا لكم ليس بمتحيز، يقول هذا الذي نريده. وهم أرادوا بنفي التحيز ماذا؟ نفي العلوم. فإذا قال لهم إنسان آخر قال لا نقول في حق الله جل وعلا بأنه ليس بمتحيز، قالوا إذن تقول بأن الله داخل هذا العالم. واضح يا جماعة؟ يعني يستخدمون هذا اللفظ لمعناه بمعناه الذي أرادوه من النفي، من نفي علو الله جل وعلا تارة عند ماذا؟ عند المثبت. لماذا؟ للتحيز. واضح يا جماعة أم لا؟ نعيد، نقول التحيز لفظ مجمل. فنتصور تصورا هذا العالم متحيز. واضح يا جماعة؟ يطلق التحيز على هذا العالم ويطلق على ما هو خارج عن هذا العالم. فهم يطلقون لفظ التحيز ويريدون به ماذا؟ المعنيين. واضح يا جماعة أم لا؟ يطلقون النفي يقولون في حق الله بأنه ليس بمتحيز ويريدون به ماذا؟ نفي المعنيين الحق والباطل. واضح يا جماعة أم لا؟ الحق ما هو؟ أن الله ليس بمتحيز معناه لا تحيط به السماوات والأرض سبحانه وتعالى، بل هو أعظم وأجل من هذا. واضح يا جماعة أم لا؟ لكن أضف إلى هذا أنهم يقولون ليس بمتحيز أيضا بأنه ليس كذلك خارج العالم وليس عال على جميع خلقه. أنتم معي يا جماعة؟ فالآن يعني كما يقال يناقشون باعتبار الإثبات ويناقشون باعتبار النفي. باعتبار الإثبات إذا قلنا لهم نعم الله ليس بمتحيز، هل أصبنا في هذا الجواب؟ ها يا جماعة أصبنا في هذا الجواب أو أخطأنا؟ لماذا؟ لأننا وافقناهم بأن الله ليس عالٍ فوق سماواته. واضح يا جماعة أم لا؟ وإن قلنا لا بين الله متحيز يكون وافقناهم على ماذا؟ أو وافقناهم في ماذا يا جماعة؟ خالفناهم في ماذا؟ خالفناهم وقلنا بأن الله تحيط به السماوات والأرض أو تحيط به ماذا؟ مخلوقات، وهذا حق أو باطل؟ باطل. واضح يا جماعة أم لا؟ فلذا سيأتي معنا في القاعدة الثانية بإذن الله جل وعلا أن الألفاظ المجملة يتعامل مع أهل السنة والجماعة بمعاملة أخرى، سيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا مع هذا المثال نفسه، مثال التحيز في القاعدة التي تليها. لكن مقصودنا من هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإذا قالهم ليس بمتحيز، ماذا كان معناه عندهم؟ كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. واضح يا جماعة؟ رجعنا إلى إيش؟ إلى ما قاله ابتداء. ما هو الذي قاله ابتداء؟ بأن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه. لما قيل لهم أن هذا يلزم منه نفي النقيضين، ونفي النقيضين كالجمع بين النقيضين في الامتناع، واضح يا جماعة؟ رجعوا إلى ماذا؟ إلى القول بالتحيز. القول بماذا؟ بالتحيز. يقول نعم هذا يكون فيما كان ماذا؟ قابلا، فيما كان قابلا للشيء أو نقيضه، واضح يا جماعة؟ أما ما لم يكن كذلك كالمتحيز، سمعتوا يا جماعة؟ أما ما لم يكن كذلك مثل الله عز وجل، فإنه ماذا؟ فإنه يقال في حقه بأنه لا يقبل هذين الوصفين، أو لا يقبل، أو يجوز أن نقول في حق الله جل وعلا ليس داخل العالم ولا خارجه، لأن هذا الوصف إنما يكون في ماذا؟ في المتحيز. هذا الوصف إنما يكون في ماذا؟ في المتحيز. فقالوا إذا نحن ننفي التحيز عن الله، نحن ننفي التحيز عن ماذا؟ عن الله، فنقول في حق الله جل وعلا ليس بمتحيز. طيب نفتش عن قولهم، ما معنى ليس بمتحيز؟ معنى قولهم ليس متحيز أي ليس داخل العالم ولا خارجه، واضح يا جماعة أم لا؟ إذن معناه ليس بمتحيز معناه إيش؟ ليس داخل العالم ولا خارجه. إذن كلام هو الكلام، ولكنهم أتوا بماذا؟ بتعبير آخر، واضح يا إخوان أم لا؟ لذا قال شيخ الإسلام فإذا قال أولئك ليس بمتحيز، كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا رجعوا إلى ماذا؟ إلى ما قالوا به أولا. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله فهم غيروا ماذا؟ العبارة. قال لماذا؟ ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر. قال وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما تقدم أن نفي النقيضين كالجمع ماذا؟ بين النقيضين في الامتناع. قال كما فعل أولئك أي الطائفة الأولى في ماذا؟ في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل، سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين في الامتناع، واضح هذا يا جماعة؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه.
طيب قوله رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، وهذا كما هو واضح حال كل مؤمن أنه إذا سمع الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه ماذا؟ الإيمان والتسليم لإخبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، أي سواء كانت عقولنا استقبلت وعلمت هذا المعنى أم لم تعلمه، واضح يا جماعة أم لا؟ لكن ما دام أنه أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب علينا أن نعلم بأنه حق، أن نعلم بأنه ماذا؟ بأنه حق. فإن حصل لبعض أفراد الأمة، لبعض الناس حصل له عجز عن الفهم لأمر أو لآخر، واضح يا جماعة؟ لأمر أو لآخر، لأفراد لا لكل أمة، يمتنع كل الامتناع أن يأتي خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يعرفه أحد من الأمة، لا سيما فيما يحتاجونه من أمور دينهم ومن أمور كذلك الإيمان. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول فإنه يجب الإيمان به لأنه حق وصدق، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. لماذا؟ قال لأنه الصادق المصدوق، وهذا من تمام الإيمان، وهذا من تمام ماذا؟ الإيمان بالله، ومن تمام الإيمان برسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تصديقه فيما أخبر. قال فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وهذا كما سمعتم قوله وإن لم يفهم معناه، سواء كان معناه الظاهر سواء كان معناه الظاهر أو كان معناه الباطن، لأن المعنى قد يراد به المعنى الظاهر وقد يراد به المعنى الباطن. المعنى الظاهر هو المتبادر إلى الأذهان، هو المتبادر إلى الأذهان، واضح يا جماعة؟ مثل الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ضحك ربنا، أو ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. النزول معروف أو غير معروف؟ أول ما يسمع الإنسان يتبادر له معنى ماذا؟ النزول، معنى النزول دون كيفية، واضح يا جماعة؟ فهذا هو المعنى الظاهر. والمعنى الباطن هذا لا يعرفه أحد إلا الله جل وعلا، لا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا، وهو معنى، وهو ما هذا المعنى الذي هو بمعنى الكيفية والكون، الذي بمعنى الكيفية والكون. ثم هذا المعنى الظاهر، هذا المعنى الظاهر ربما خفي على بعض الناس لا كلهم لمعنى أو لآخر، واضح هذا جماعة؟ لا، يأتي إنسان مثلا أعجمي أو إنسان بعيد عن ماذا؟ عن لغة العرب أو إلى غيرها من الأسباب، فيسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يعرف معناه، لا يعرف معناه، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه ما دام أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به. وها هنا كما يقول العلماء يتنزل كلام الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح يا جماعة؟ مع اعتقاده أن له معنى يعلمه بعض الأمة أو كثير من الأمة، واضح يا جماعة؟ لأن المعنى الظاهر ولا بد أن يعلم، لا بد أن ماذا؟ أن يعلمه الأمة من حيث العموم لا من حيث الأفراد، أي قد يخفى على بعض الأفراد، واضح يا جماعة؟ لا. فمراد شيخ الإسلام من هذا يريد أن يقرر أن حال المؤمن مع أدلة الصفات وأحاديث الصفات الإيمان، عرفها واستقبلها عقله أم لم يعرفها ولم يستقبلها عقله؟ ما دام أخبر بها الصادق المصدوق فهي حق، واضح يا جماعة؟ لا. وهذا من التسليم والإذعان لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة.
طيب، قوله وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، أي يجب قبوله والتسليم له. ومعنى هذا أنه كما يجب تلقي ما جاء في الكتاب والسنة بالقبول، كذلك يجب تلقي ما ثبت عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين بالقبول أيضا، مع أن باب الأسماء والصفات، مع أن باب الأسماء والصفات إنما يتلقى من الكتاب والسنة، إنما يتلقى من الكتاب والسنة، ولكن مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيان أن سلف الأمة وأئمتها أثبتوا ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله جل وعلا، أثبتوا ما أثبته الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا من أدلة الصفات، من أدلة الصفات. فإذا كان كذلك فيجب على من كان يؤمن بالله ورسوله ورضي بالإسلام دينا أن يتبع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يتبع لا إله إلا الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. من هم المؤمنون في هذه الآية يدخلون دخولا أوليا؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان، واضح جماعة أم لا؟ ففي هذه الآية دلالة واضحة على أنه يجب اتباع السلف، يجب اتباع السلف. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أن في هذه الآية قد يستدل بها على وجوب اتباع السلف وعلى تكفير من خالفهم، وعلى تكفير من خالفهم، لا سيما في الإجماع القطعي، لا سيما في الإجماع ماذا؟ القطعي، كما هو في هذا الباب، كما هو في هذا الباب، في باب الأسماء وصفات. فإذا هذا تقرير في هذه القاعدة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن ما جاء في كتاب الله وجب الإيمان به، ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به، وما جاء عن الصحابة الذي قولهم لا يخرج عن القول بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك يجب الإيمان به. واضح جماعة أم لا؟ فهذا تقرير وتقعيد لمذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في هذا الباب أنه متلقى من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. تفضل.
قال رحمه الله: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده.
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وما تنازع فيه المتأخرون، أي من الألفاظ المجملة، من الألفاظ المجملة كما مر معنا المتحيز، وسيأتي معنا أيضا في المثالين اللذين سيذكرهما شيخ الإسلام بإذن الله. فيقول شيخ الإسلام: وما تنازع فيه المتأخرون، أي من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا. قال: فليس على أحد، أي فليس على أحد لزوما ووجوبا أن يأخذ بها. واضح جماعة؟ قال: بل ولا له، وهذا إضراب انتقالي، وهذا إضراب انتقالي، بل إضراب انتقالي، ولا له أي ولا يشرع له. واضح جماعة؟ فقال أولا لا يجب عليه، ثم قال بل ولا يشرع له، ولا يشرع له أن ماذا؟ أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه، كما تقدم معنا في ما ذكرنا عن المتحيز، إن قلنا نعم أثبتنا الحق والباطل، إن قلنا لا نفينا الحق والباطل. واضح جماعة أم لا؟ وسيأتي لهذا مزيد. تفضل.
قال رحمه الله: فإن أراد حقا،
وما تنازع،
وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك.
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الإنسان لا يثبت مطلقا الألفاظ التي ماذا أحدثها الخلف، الألفاظ التي أحدثها الخلف لا يثبتها مطلقا ولا ينفيها مطلقا. ما الواجب عليه؟ قال رحمه الله تعالى: قال فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفي حتى يعرف مراده. ما معنى حتى يعرف مراده؟ يأتي بلفظ يقول له ما أردت بهذا اللفظ. واضح يا جماعة؟ يقول: فإن أراد حقا قبل، ذكر لفظا، ما مرادك؟ قال مرادي كذا وكذا، نقول هذا حق. واضح يا جماعة؟ قال: وإن أراد باطلا رد ذلك اللفظ، اللفظ والمعنى. قال: وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع، ولم يرد جميع معناه، لم يقبل مطلقا أي ولم يرد مطلقا. واضح يا جماعة؟ لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. لماذا؟ لأنه يحتمل الحق والباطل، أو لأنه يتضمن حقا وباطلا، فلو أثبتناه مطلقا يكون أثبتنا الحق والباطل، وإن نفيناه مطلقا يكون نفينا ماذا؟ نكون نفينا الحق والباطل. واضح يا جماعة؟ لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بل يوقف اللفظ، أي نتوقف اللفظ، نتوقف اللفظ. قال: ويفسر المعنى، ويفسر المعنى. قال: كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: لفظ الجهة، لفظ الجهة صار من الألفاظ المجملة التي يستخدمها الخلف، التي يستخدمها الخلف. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا اللفظ قال قد يراد به، قد يراد به نفس العرش أو نفس السماوات، أي قد يراد بالجهة، قد يراد بالجهة أمر وجودي، أمر وجودي. واضح يا جماعة؟ أمر وجودي. كما إذا أريد به كما ذكر الأجرام السماوية أو العرش أو ما شابه ذلك أو ما شابه ذلك. طيب فضل.
قال رحمه الله: وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم.
أي وقد يراد بالجهة معنى ماذا؟ المعنى العدمي الذي هو فوق العالم. واضح يا جماعة؟ إذن لفظ الجهة مجمل، قد يراد به ما هو داخل العالم وقد يراد به ما هو خارج العالم. واضح؟ طيب تفضل.
قال: ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك.
ومعنى هذا أن لفظ الجهة محدث، لم يأتي في كتاب ولا سنة، بل لفظ محدث وكذلك مجمل. واضح يا جماعة؟ محدث ومجمل، لأنه يتضمن الحق والباطل، أو يتضمن ماذا؟ معنيين، إما أن يتضمن الجهة الوجودية التي هي هذا العالم، وقد يتضمن الجهة التي هي خارج هذا العالم التي هي فوق هذا العالم. تفضل.
قال: وقد علم أن ما تم موجود إلا الخالق والمخلوق.
أي ما هناك إلا خالق أو مخلوق، العالم يعني الموجودات إما خالق وإما مخلوق، ما هناك قسيم ثالث. واضح يا جماعة؟ إما خالق وإما مخلوق. تفضل.
قال: والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته.
هذا منه تفسير للمباينة هاهنا، فيقول الشيخ: والخالق مباين للمخلوق. ما معنى مباين؟ قال: ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وهذا كما هو فطري وكذلك معلوم بصريح العقل، كذلك دلت عليه ماذا؟ الأدلة. واضحة جماعة؟ أن الله عز وجل ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، واضح، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. إذن ربنا جل وعلا مباين للعالم، أي خارج هذا العالم الوجودي، خارج هذا العالم الموجود. تفضل.
قال: فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات.
طيب، ليس داخلا في المخلوقات لما تقدم، لأن ما ثم إلا خالق ومخلوق، والمخلوق ماذا؟ والخالق جل وعلا مباين للمخلوق. واضح؟ فإذا قلت أردت بالجهة الشيء الوجودي فالله جل وعلا مباين له. واضح يا جماعة؟ إذن على هذا المعنى الله جل وعلا ليس في جهة. لماذا؟ لأن الجهة بهذا الاعتبار الشيء ماذا؟ المخلوق. فإذا قلنا الله جل وعلا في جهة بهذا الاعتبار، يلزم أن تكون المخلوقات محيطة به جل وعلا، والله جل وعلا يتعالى عن هذا. واضح يا إخوان أم لا؟ طيب تفضل.
قال: أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين لمخلوقاته.
طيب، باين من مخلوقات. الآن يقول بالاعتبار الثاني: وإن أردت بالجهة ما هو خارج هذا العالم فالله جل وعلا بهذا الاعتبار في جهة. ما هي هذه الجهة؟ فوق العالم. واضح يا جماعة؟ كما دلت على ذلك الأدلة، وعلم بماذا؟ علم بالعقل الصحيح والنقل الصريح، ودل عليه كذلك الفطرة، ودلت عليه كذلك ماذا؟ ودل عليه النقل من الكتاب والسنة، دل على هذا أي علو الله جل وعلا على جميع خلقه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، الأدلة الخمسة دلت على علو الله جل وعلا. فإن أردت، يقال لهذا الخلفي، إن أردت بلفظ الجهة أنه ما كان خارج هذا العالم، فيقال نعم الله جل وعلا بجهة بهذا الاعتبار، وليس بجهة بالاعتبار الأول. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال: وكذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. وكذلك لفظ التحيز.
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فيقال لمن نفى الجهة. الآن في الصورة الأولى، في من نفى الجهة، واضح يا جماعة؟ في الصورة الثانية في من أثبت الجهة. فالآن على الصورة الأولى في من نفى الجهة، من قال من قال إن الله ليس في جهة، من قال إن الله ليس في جهة، نقول له إن أردت بالجهة، إن أردت بالجهة الجهة المخلوقة الموجودة فالله ليس بجهة. واضح يا جماعة أم لا؟ وإن أردت ليس بجهة أي باعتبار الجهة التي ليست مخلوقة بل هي خارج هذا العالم، وما كان خارج هذا العالم فهو عدم، فالله جل وعلا في هذه، فالله جل وعلا ماذا؟ فالله جل وعلا في جهة. واضح يا جماعة أم لا؟ ولا يقال بأنه ليس في جهة بهذا الاعتبار، بل هو فوق جميع خلقه جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار النفي. وباعتبار الإثبات، إذا قال إنسان الله في جهة، الله في جهة، نقول له ماذا أردت بالجهة؟ إن أردت بها الجهة المخلوقة الموجودة فهذا الإثبات ليس بصحيح، بل الله جل وعلا ليس في جهة. واضح يا جماعة؟ وإن أردت بالإثبات أن الله عز وجل في جهة أي خارج هذا العالم مستوى على عرشه بائن من خلقه فنعم. واضح يا جماعة أم لا؟ فيفصل في هذا باعتبار النفي وباعتبار الإثبات. واضح يا جماعة أم لا؟ ومع هذا كما سمعتم وذكر شيخ الإسلام قال بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، لا نقول كما قالوا الله في جهة وفي نيتنا ماذا الاعتبار الصحيح. واضح يا جماعة؟ أو لا نقول، ولا نقول كذلك الله ليس في جهة وفي نيتنا الاعتبار الباطل. واضح يا جماعة أم لا؟ بل كما ذكر شيخ الإسلام نستفصل في المعنى ونتوقف في اللفظ، لا نطلق لفظ أنه في جهة ولا ننفي أنه ماذا في جهة، لا نطلقه ولا نثبته، بل نقول إذا كان أردت بالجهة كذا فهو حق، وإن أردت بالجهة كذا فهو ماذا باطل. واضح يا جماعة أم لا؟ لا نطلقه، نتوقف في اللفظ ونثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من العلو والصعود والعروج والاستواء إلى غير ذلك من المعاني الثابتة بالكتاب والسنة. تفضل.
قال وكذلك لفظ التحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات، فالله أعظم وأكبر،
أي كما تقدم أي تحيط به المخلوقات، تحيط به المخلوقات فتكون المخلوقات ماذا حوله سبحانه وتعالى، فهذا ممتنع بل لا يتصور. تفضل.
قال بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال الله
يعني يقول هذا الأمر كما قال فالله أعظم وأكبر، يعني هذا مستحيل ولا يتصور. إذا كان كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض كما قال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى أن قال ماذا سبحانه وتعالى في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي بالنسبة للعرش، الكرسي بالنسبة للعرش كما جاءت الآثار كحجر كماذا كالحجر الملقى في أرض فلاه، والكرسي بالنسبة للعرش كما جاء عن ابن عباس وثبت عنه وجاء عن أبي موسى وثبت عنه أنه ماذا أنه موضع القدمين، موضع القدمين، وكما قال بعض أهل العلم هو كالمرقاة للعرش، والعرش أعظم وأعظم وأعظم بكثير من ماذا أعظم بكثير من ماذا من الكرسي. فإذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، واضح يا جماعة، فكيف بعد هذا يتصور إنسان أو قد يظن إنسان أن الله جل وعلا تحيط به ماذا مخلوقاته، وهذا من التصور الفاسد، بل لا يكون ولا يتصور إنسان هذا المعنى. تفضل.
قال رحمه الله وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه،
وهذا كذلك يدل على هذا المعنى، السماوات والأرض كلها الله عز وجل يقول ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أين السماوات والأرض؟ لا شيء. واضح يا جماعة؟ ما هي إلا كما جاء سيأتي معنا في الآثار كالخردلة في يده الصبي، هذه حقيقة السماوات والأرض في ماذا في يد الرحمن جل وعلا، فكيف بعد هذا يتخيل متخيل أو يتصور متصور أو يتوهم متوهم أن يجوز أن تحيط السماوات به جل وعلا أو تحيط به الأرض جل وعلا عن هذا القول علوا كبيرا. تفضل.
قال وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض.
وهذا كما ترون كالتفسير لهذه الآية. تفضل.
قال وفي حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة.
طيب هذا الأثر أو هذا نعم أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي سنده أسامة بن زيد الليثي وهو ضعيف. تفضل. ايوه هذا صحيح صحيح البخاري الاول صحيح البخاري حيث ابي هريره. تفضل.
قال وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن الا كخردله في يد احدكم.
طيب وهذا الحديث جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وهو من طريق عمرو ابن مالك النكري وبعضهم يعني جهل والصحيح أنه ثقة قد وثقه ابن معين رحمه الله تعالى يعني فسنده كلهم ثقات إلا أن أبا الجوزاء أوس ابن عبد الله ابن ربعي راوي هذا الأثر عن ابن عباس لم يسمع من ابن عباس كما قاله البخاري وغيره والأثر يعني هذا الأخير عن ابن عباس موقوفا ولكنه في حكم الرفع. وعلى كل هذا الأثر يعني بمجموع هذين الطريقين قد يحتمل أن يرتقي إلى ماذا؟ إلى الحسن. لا سيما أن أصله ثابت كما في حديث أبي هريرة السابق فيحتمل أن يرتقي الحديثين أو الحديث مع الآخر إلى الحسن لغيره. تفضل.
قال رحمه الله وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه.
وهذا كذلك التفصيل في التحيز كالتفصيل في ماذا؟ في الجهة. إن أراد بالتحيز أن الله تحيط به مخلوقاته فهذا ما يقوله قائل ولا يتصور متصور يؤمن بالله واليوم الآخر وعظم ربه جل وعلا حق تعظيمه. وإن أراد بالتحيز أنه خارج العالم فوق سماواته بائن من خلقه فهذا هو الحق الذي عليه الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.